وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودان من المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس وينتهي إليه التخيل والتعقل، ولها آثار وجودها المجرد. نحن ذكرنا في البحث السابق وأيضا في البحثين السابقين أنه كلامنا في هذا الفاصل يقع في ثلاث أمور. الأمر الأول كان في تعريف العلم، والأمر الثاني كان في انقسامه الأولي إلى العلم الحضوري والعلم الحصولي، والأمر الثالث كان في إثبات تجرد العلم. هذا الأمر الثالث الذي كان هو بحثنا في البحث السابق أثبتناه وقلنا بتجرد العلم ببرهانين، وذكرنا برهانين على التجرد، وبعد ذكر البرهان الثاني أشرنا إلى إشكال بقولنا فإن قلت، وأجبنا عن هذا الإشكال، وفي نهاية المطاف بينا تجرد العلم ببيان أوسع من الذي كنا ذكرناه في برهان الثاني. ولذلك تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت، يعني سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية، مجردة عن المادة وخالية عن القوة، فإذا العلم موجود مجرد. وبناء على القانون المعروف في باب المجردات أن كل مجرد له من الكمالات الوجودية ما ينبغي له حسب مرتبته الوجودية بالفعل، والقوة والاستعداد من خصائص عالم المادة، ولا يوجد لا استعداد ولا قوة في المجردات. فإن كل مجرد مثلا المجرد المثالي حسب مرتبة وجوده مرتبته الوجودية له من الكمالات الوجودية بالفعل، وكذلك المجرد العقلي حسب مرتبته الوجودية وهي المرتبة العقلانية في حقيقة الوجود له من الكمالات ما ينبغي له بالفعل. طبعا بناء على أنه إذا جعلنا خصوصا في عالم المثال وفي عالم العقل كما هو رأي بعض الحكماء أن هناك في عالم العقل وفي عالم العقل في عالم المثال أكو عقول عرضية، يعني في عالم العقل عندنا مراتب، من مراتب العقول هي في مرتبة واحدة تفرض، ليست بينها نسبة العلية والمعلولية. وكذلك في عالم المثال هناك موجودات مثالية هي عرضية، يعني لا توجد بينها نسبة العلة والمعلول، وأيضا بجنبها هناك موجودات مثالية أو عقلية النسبة بينها نسبة الطولية، يعني إحداها علة للأخرى والأخرى معلولة للأولى. هذا المبنى طبعا مو مقبول عند السيد العلامة. السيد العلامة رحمة الله عليه حسب كلماته الكثيرة وحسب الأبحاث التي سنبينها إن شاء الله في خلال هذه المرحلة، يتبين أن السيد العلامة لا يقبل وجود القول العرضية. إذا ذكرنا سابقا في المرحلة السابقة أشرنا إلى هذا المعنى، قالوا إن كانت هناك في التقدم والتأخر الدهري، قال أنه إن كانت هناك عقول عرضية باعتبار أنه الإشراقيين يلتزمون بوجود عقول عرضية في عالم العقل. السيد العلامة من جملة مباني أنه لا توجد في سلسلة المراتب الوجودية وجودات عرضية، يعني عالم العقل في نفس عالم العقل هناك عقول نسبتها بعضها إلى البعض نسبة العلة والمعلول، وكل عالم العقل نسبته إلى نسبة عالم المثال علة ومعلول، وأيضا الموجودات المثالية نسبتها أيضا نسبة العلة والمعلول. لا توجد هناك موجودات مثالية وقعت في مرتبة واحدة، يعني هي عرضية لا ليست بينها نسبة العلة والمعلول. وعالم المثال بأجمعه علة لعالم المادة، وعالم المادة فيها العلل والمعلولات واضحتهم. وهذه من جملة مباني السيد العلامة رحمة الله عليه. بناء على هذا محصل كلامنا في البحثين السابقين هذا صار أنه العلم حقيقة مجردة لا قوة فيها، لا استعداد في هذه الحقيقة، وإنما مجرد تام. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا نريد أن نبين مطلبا أشرنا إليه قبل شروع إثبات تجرد العلم. هناك أشرنا إلى أن العلوم الحصولية كلها راجعة إلى العلوم الحضورية، وأنه لا يوجد هناك علم حصولي منفصل أو في قبال العلم الحضوري، وإنما العلوم الحصولية كلها علوم حضورية. ذكرنا لهذه العبارة تفسيرين، والتفسير الثاني الذي أشرنا إليه قلنا هو الأقرب إلى كلام سيد العلامة. سيد العلامة رحمة الله عليه هنا وفي بحثنا هذا اليوم يصرح بهذا التفسير ويوضح هذا التفسير بصراحة، وأنه المقصود من أن العلوم الحصولية هي علوم حضورية في الواقع، وأن مآلها في الواقع علوم حضورية ومرجعها إلى العلم الحضوري، ولا يوجد بالتعمق العقلي علم حصولي لدى البشر، وإنما علوم البشر كلها حضورية. بناء على هذا لابد أن نبين المطلب بصورة تفصيلية، باعتبار أن البحث بحث مهم جدا ويتترتب عليه عدة مطالب عقائدية، وتندفع كثير من الشبهات في علم الباري تعالى وحتى في معرفة النفس الإنسانية بواسطة هذا المبنى. إذا هذا المبنى أي مبنى سيد العلامة في محله صحيح أم لا، نحن لسنا في مقام المناقشة مع سيد العلامة، كلامنا فقط في توضيح المبنى وأنه كيف أرجع السيد العلامة رحمة الله عليه العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. يعني لو سئلنا أنه في نهاية الحكمة في أي مورد وفي أي صفحة أشار إلى هذا المطلب، هو هذه الصفحة، يعني أوضح مورد الذي يصرح بأن العلم الحصولي كيف يرجع إلى العلم الحضوري، وأن العلم الحصولي مجرد الوهم لا واقع له، الواقع هو العلم الحضوري فقط، هو هذا البحث الذي اليوم نأخذه. قبل ما نبين الدليل وبيان السيد العلامة رحمة الله عليه نبين الدعوة. الدعوة ما هي؟ الدعوة التي هي مختار السيد العلامة هذه أن العلوم جميعا كلها حضورية، والمراد من العلم أو من العلم الحضوري، لأنه بعد لا فرق بين ذلك سواء عبر علما أو علما حضوريا، إذن قيد الحضور ليس قيدا احترازيا وإنما قيد توضيحي، ولهذا هذا التقسيم على لسان بعض الحكماء أو على لسان المنطقيين، أو أحيانا يستعمل في كلمات الأصوليين في الأصول ويقولون هذا القيس هذا العلم إما حضوري وإما حصولي، هذا كله بعد تعبير مسامحي، ولهذا العلم يساوي الحضور والحضور يساوي العلم. الدعوة ما هي هذه؟ أنه العلم حقيقته حقيقة مجردة، وهذه الحقيقة المجردة مستقلة في وجودها عن وجود النفس، ولها وجودان، تارة موجودة في مرتبة الوجود المثالي الذي نعبر عنه بالصور الحسية والخيالية، وتارة موجودة في مرتبة العقلاني نعبر عنه بالصور العقلية. عليكم السلام. نقول هذه الصور العلمية صور مجردة مثالية أو عقلية موجودة مع النفس، ولكنها قائمة في نفسها وليست أعراضا وهي قائمة بالنفس، وإنما موجودات مجردة حاضرة مع النفس، يعني حاصلة مع النفس وموجودة مع النفس، كقيام كل مجرد بمجرد، فإن من مصادق قيام مجرد بمجرد قيام العلم بالعالم. بناء على هذا هذه هي الدعوة، أن العلم حقيقته حقيقة مجردة، ولا يوجد للعلم حقيقة مادية، وهذه الحقيقة المجردة لها مرتبتان من الوجود، تارة موجودة بوجود مثالي وتارة موجودة بوجود عقلاني. مرادنا من الوجود المثالي يعني فيها آثار المادة دون المادة، ومصداق الموجود المثالي صورتان، الصورة الحسية والصورة الخيالية. والمرتبة الثانية هي المرتبة العقلانية وهي الصور العقلية، وهذه موجودات مجردة قائمة في نفسها ولكنها حاضرة لدى النفس بوجوداتها، لأن المجرد لا يوجد عند المجرد بصورته أو ماهيته، وإنما يوجد بوجوده. إذن لا يوجد هناك علم خارج عن هذا النطاق. إذن العلم الحصولي مجرد الوهم وليس له واقع في واقع العالم وفي نفس العالم. هذا حاصل الدعوة، هذا هو مختار السيد العلامة. نريد أن نبين هذا المختار ونقيم عليه دليلا. قبل ما نبين كلام سيد العلامة نذكر ثلاث أمور بصفة المقدمة. الأمر الأول يعني مع الالتفات إلى هذه الأمور الثلاث يتضح كلام السيد العلامة هنا في نص العبارة. الأمر الأول أنه نفرض في كلام السيد العلامة أن الصور العلمية جميعا مجردة، أما إذا شككنا في ذلك وجعلنا بعض الصور مادية كلام سيد العلامة لا يتم، يعني كلامه مبتني على أن الصور العلمية تماما مجردة. هذا أمر الأول. أمر الثاني أنه كل موجود خارجي سواء كان مجردا أو ماديا بصفة كونه خارجيا ذات آثار خارجية، وإلا إذا لم تترتب عليه آثاره الخارجية استلزم خلف فرض كونه موجودا خارجيا. فإن كل موجود خارجي له آثاره الخارجية المترتبة عليه. الموجود الخارجي ينقسم إلى قسمين، تارة موجود خارجي مجرد وتارة موجود خارجي مادي. الموجود الخارجي المجرد تترتب عليه آثار التجرد الخارجية، والموجود الخارجي المادي تترتب عليه آثار الوجود الخارجي المادية. بناء على الأمر الأول الذي قلنا أن العلم بل الصور العلمية بأجمعها حقيقتها مجردة، إما تجردا مثاليا أو عقليا، الآثار المترتبة على العلم ما هي؟ فقط آثار التجرد. إذن الصور العلمية هي موجودات خارجية، ولكنها موجودات خارجية مجردة لا موجودات خارجية مادية. إذن لا يطلب من ورائها الآثار المادية. التفتتم إلى هذا الأمر الثاني؟ فإذا لا نتوقع في الصور العلمية التي نحن حسب الأمر الأول أثبتنا كونها مجردة، بعد لا نتوقع أنه تترتب عليها آثار الوجود الخارجي المادي، وإنما تترتب عليها فقط آثار الوجود الخارجي المجرد. هذا الأمر الثاني. نأتي إلى الأمر الثالث. نقول أنه مع الالتفات إلى هذا الأمر الثالث يتضح كلام السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا المقام. الأمر الثالث هذا الذي هو أهم من الأمر الأول والثاني حسب كونه من مباني السيد العلامة رحمة الله عليه، أنه العلم حقيقة مجردة ولكن ليس عرضا كما هو المشهور عن حكماء المشاء الذين كانوا يعبرون عن العلم بكيف نفساني، وإنما العلم حقيقة جوهرية مجردة. حب هذه الحقيقة الجوهرية المجردة كيف توجد مع النفس المجردة؟ نقول ها، توجد مع النفس المجردة بهذا الشكل، بأنه مو أنها توجد بقيامها بالنفس، لا، لأنها لو قامت بالنفس أصبحت عرضا، والحال أنها حقيقة جوهرية مجردة هي تكون حاضرة لدى النفس. ومقصودنا من أنها حاضرة لدى النفس يعني مع كونها قائمة في نفسها ولكن مع ذلك موجودة مع النفس، فإن وجود أحدهما مع الآخر وإن كان وجود كل منهما في نفسه. لأنه لو كانت النفس هي المنشأ لإيجاد هذا العلم وهذه الحقيقة العلمية استلزم من ذلك محذورين، ودفع المحذورين في الحقيقة هو برهانان على أن العلم لم ينشأ من وجود النفس، وإنما العلم وجد من عالم المثال أو من عالم العقل، ولهذا موجود يتحد بعد وجوده مع النفس، والنفس تزداد وسعا ووجودا وتتكامل مع وجود إفاضة الصور العلمية عليها. إذن المبدأ الفاعل لهذه الصور العلمية ليس هو النفس، وإنما المبدأ الفاعل في صور المجردة المثالية عالم المثال، وفي صور المجردة العقلية عالم العقل. نوضح هذا المطلب كاملا. ما الدليل على ذلك؟ نقيم برهانين. برهان الأول أنه هناك قاعدة معروفة في الفلسفة أن حقيقة الشيء إما حقيقة فاعلة وإما حقيقة قابلة، لا يمكن انتزاع حيثيتين من شيء واحد، الشيء يكون فاعلا للشيء وقابلا للشيء، هذا مستلزم لاجتماع الضدين أو بالأخير إلى اجتماع النقيضين، هذا مسلم في محله. النفس تقبل الصور العلمية أم لا؟ بلا شك النفس هي محل الصور العلمية، هي التي فيها استعداد وفيها قابلية، لأن الله تعالى خلقها بشكل بحيث تقبل الصور العلمية، بخلاف البدن مجردا عن النفس، أو بخلاف الجدار، أو بخلاف التراب والماء. الصور العلمية لماذا تحل في النفس؟ باعتبار أن النفس فيها حيثية القابلية، وأن تقبل هذه الصور العلمية لتنطبع فيها. إذا كانت النفس هي المبدأ الفاعل للصور العلمية أصبح شيء واحد واحدا حقيقيا كالنفس فاعلا وقابلا، فاعلا للصور العلمية وقابلا للصور العلمية، وهذا مخالف. ولذلك النفس شأنها بالنسبة إلى الصور العلمية فقط كون النفس قابلة لانطباع ولإفاضة الصور العلمية عليها، هذا برهان الأول. برهان الثاني، برهان الثاني الذي نقيمه على أن النفس ليست هي مبدأ فاعل للصور العلمية، وإنما المبدأ الفاعل للصور المثالية عالم المثال، وهو الجوهر المفارق للمادة، والصور العلمية للصور العلمية العقلية مبدأ الفاعل لها عالم العقل، وهو الجوهر المفارق للمادة في عالم العقل. ذلك الجوهر يفيض هذه الصور العلمية على النفس. نقول البرهان عليه ماذا؟ البرهان الثاني أنه النفس صحيح أنها مجردة، ولكن تجردها ليس تاما. لماذا ليس تاما؟ باعتبار أن النفس في ذاتها مجردة، أما في فعلها تحتاج إلى المادة، وبما أنها في فعلها تحتاج إلى المادة، إذن النفس لا هي مجرد تام ولا هي موجود مادي تام، أمر بين الأمرين. من حيث ذاتها مجردة، من حيث أفعالها متعلقة بالمادة لأنها تحتاج إلى البدن، ولكن تلك الصور العلمية مجردات تامة، من سواء كانت مثالية أو سواء كانت عقلية، وبما أنها مجردات تامة فمرتبة وجودها أقوى من مرتبة وجود النفس. كيف تكون النفس مبدأ فاعليا لها؟ هذا هو البرهان. إذا كانت الصور العلمية هي مجردة تاما، وسواء كانت مثالية أو عقلية، بناء على هذا لا تصلح النفس التي هي في مرتبة وجودها أضعف وأقل من مرتبة وجود تلك الصور العلمية أن تكون مبدأ فاعليا لها. ولذلك يقول صدر المتألهين وكذلك سيد العلامة في كلماته الفلسفية سواء في حاشيته على الأسباب أو في البداية أو النهاية وكتبه الأخرى، وكذلك صدر المتألهين في موارد كثيرة في الأسباب، وهكذا الحكماء أيضا يشيرون إلى هذا المطلب إجمالا، وإن كان هذا الذي الآن نبينه مبنى صدر المتألهين، يعني على مبنى صدر المتألهين هذا البحث يكون واضح ومسلم، مو على مبنى أن العلم كيف النفساني كما كان يزعم المشائيون قبل صدر المتألهين. نجد في كلمات بعض المتألهين، نجد في كلمات هذا العلامة أنهم يقولون أن حقيقة العلم نحو وجود الشيء، والنفس كلما علمت وكلما ازدادت علما صار وجودها أعظم وأقوى وكمل وجودها. لماذا النفس تكمل بالصور العلمية؟ لأن الصور العلمية موجودات مجردة مثالية وعقلية تعطي للنفس كمالا، والنفس بدون الصور العلمية لم يكن وجودها كاملا. فإذا إذا هي تكمل في وجودها وتتسع في وجودها حسب الصور العلمية، كيف تكون مبدأ فاعليا للصور العلمية؟ هي تستكمل بالصور العلمية. بناء على هذا الجوهر المفارق في عالم المثال أو في عالم العقل هو الذي يفيض الصور العلمية على النفس، مع الالتفات إلى هذا الأمر الثالث. إذن حاصل الأمر الثالث أن الصور العلمية أعظم وجودا وأقوى وجودا من النفس، وأن وجودها وجود مستقل عن النفس، والنفس في وجودها تستكمل بالصور العلمية. ولهذا الإنسان كلما كشفت له الحقائق، كلما كشفت له الأسرار، كلما انحلت عنده المجاهيل والمسائل والمشاكل ازداد وجوده النفسي وازداد وجوده الروحي. كلما علم أكثر وكلما وعى أكثر صار وجوده أعظم وأقوى ومتمكن من أفعال أكثر ومن إنجاز ومن تأثير أكثر في غيره. وكلما قلت معلوماته وضعفت معلوماته وقل علمه ضعف وجوده وصار وجوده وجودا ضعيفا. بناء على هذه الأمور الثلاث نأتي نوضح كلام السيد العلامة أنه العلم الحصولي كيف ينتهي إلى العلم الحضوري. نقول بناء على هذه الأمور الثلاث التي بيناها حكمنا بأن حقيقة العلم حقيقة مجردة. إذن الصور العلمية الموجودة لدى النفس كلها مجردة، إما مثالية إذا كانت صور حسية وخيالية، وإما عقلية إذا كانت الصور عقلية. بناء على هذا نقول النفس عندما تفاض عليها الصور العلمية وتعلم بشيء، تعلم بذلك الشيء إما بصورة عقلية وإما بصورة خيالية وإما بصورة حسية، لا فرق في ذلك. هذه الصور موجودات مجردة بوجودها حاضرة لدى النفس العالمة، لا بماهيتها لا بصورها، لا، إنما هذه الصور العلمية بحقائقها بتشخصاتها الوجودية التي تترتب عليها الآثار الخارجية للموجود المجرد. هذه بوجوداتها حاضرة لدى النفس، ولكن باعتبار أن النفس يرى أن هذه الصور العلمية خصوصا الصور الحسية والخيالية يرى أن لها نوع ارتباط بالمادة الخارجية، أي المعلوم بالعرض وهو الموجود في الخارج العالم المادي، لذلك يتوهم أو تتوهم النفس أن آثار المادة تترتب على هذه الصور العلمية. ولكن عندما تدقق النفس في هذه الصور العلمية لا تجد آثار المادة. مثلا المعلوم من الحرارة ليس حارا، المعلوم من البرودة ليس باردا، المعلوم من الماشي لا يمشي، وإنما الماشي في الخارج يمشي، أما المعلوم من الماشي أمر ثابت لا يتحرك. عندما تدقق النفس في هذه الصور العلمية لا ترى فيها الصور الآثار المادية. أول شيء كانت تتوهم أنها ذات آثار مادية، بعد الدقة تفقد الآثار المادية فيها. بعدما فقدت الآثار المادية تفرض النفس لهذه الصور العلمية حدا وماهية، وتقول أن تلك الماهية هي التي ما إذا وجدت في الخارج تترتب عليها الآثار المادية. ولذلك يتوهم العاقل أن له أو يتوهم النفس أن لها صورة ذهنية، أي مفهوم ماهوي عن موجود في الخارج، والحال أن هذا المفهوم الماهوي منشأه وأصله من أين جاء؟ جاء من الصور العلمية المجردة بالتجرد المثالي أو العقلي، إلا أن هذا جاء من وراء أن العقل والنفس توهم أن هذه الصور العلمية ذات الآثار المادية الخارجية، ولكنها صور مجردة، والموجود المجرد لا يترتب عليه أثر مادي، وإنما كل موجود في الخارج يترتب عليه الأثر حسب وجوده، كان ماديا يترتب عليه الأثر المادي، كان مجردا يترتب عليه أثر المجرد. إذن النفس بعدما تلاحظ هذه الصور العلمية ولا تجد فيها آثار الخارجية للمادة وللمعلومة بالعرب، عند ذلك تتوهم لهذه الصور العلمية أو تنتزع من هذه الصور العلمية ماهية ذات آثار خارجية في الخارج وذات آثار مجردة في عالم النفس والمجردات. وهذا هو منشأ رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، أو بعبارة أخرى هذا هو منشأ توليد العلم الحصولي. العلم الحصولي كيف يحصل؟ نعيد الجواب، نقول العلم الحصولي يحصل هكذا: أول شيء يفاض على النفس من عالم المثال أو من عالم العقل صورا عقلية أو مثالية، وعندما أفيضت تلك الصور على النفس والنفس استكملت بتلك الصور، عند ذلك تعلم، عندما علمت وهي تعلم بحضور تلك الصور، لأن الصور حاضرة لدى النفس، هذا علم حضوري، لأن الصور المجردة بعد ليست لها ماهية وإنما هي حاضرة بوجوداتها للنفس، فعندما حضرت بوجوداتها للنفس النفس بعد ذلك تتوهم فيها الآثار المادة الخارجية، ولكن بعدما لا تجد تلك الآثار تنتزع من تلك الصور العلمية ماهية ومفهوما ماهويا حتى يطابق ويتناسب مع المعلوم المادي في الخارج، وترتب آثار المادة الخارجية على منطبق هذا المفهوم المنتزع وهو المعلوم المادي في الخارج. لذلك العلم الحصولي واقعه بالدقة الفلسفية أمر اعتباري اعتبره العقل، وإلا لولا هذا الاعتبار النفس تعلم بصور علمية مجردة مثالية أو عقلية وهي حاضرة لديها بالعلم الحضوري، وواقع العلم هذا ليس أكثر من ذلك.
ما تذكرون أن الصورة العلمية ماذا؟
لا ماكو إنكار لذلك، لا نعم، هذا سؤالكم في محله، أنه نحن نقول العالم المادة والأشياء الخارجية بطريقة الحواس الخمسة، عندما العقل النفس تدركها وتلتفت إليها تستعد لتقبل الصور العلمية. نعم، فإن أثر ودخل الآثار المادية أو الموضوعات الخارجية دخلها دخل إعدادي فقط، مو دخل فاعلي، هذا الذي مشهور على لسان الحكماء قبل صدر المتألهين أو الآن إحيانا على لسان بعض المنطقيين أو الأصوليين، أن منشأ الصور الحسية والخيالية العالم الخارجي المادي، هذا غلط مشهور. في الواقع منشأ هذه الصور عالم المثال وعالم العقل الذي يفيض هذه الصور على النفس، إنما النفس بإدراكه لما سواه من العالم المادة حسب الحواس الخمسة تستعد لتقبل ولإفاضة تلك الصور العلمية عليها. ولذلك نقول أن كل علم حصولي واقعه وهم عقلي واعتبار عقلي، لأن العلم حقيقته حقيقة مجردة، ولا يوجد لنا صورة عن مادية وعن موجود مادي، تلك الصورة تنطبع في النفس بصفة الكيف النفساني ونعبر عنها بأنها ماهية الشيء أو حصول صورة الشيء لدى النفس، وهذا هو العلم الحصولي، وأن له تعلقا بالمادة تترتب عليه بعض آثار المادة كما ذكرنا سابقا في الإشكالات. قيل أن لهذه الصورة العلمية زمان، لها مكان قابل للانقسام بانقسام جزء من الدماغ أو جزء من الجهاز العصبي. نقول هذه كلها مشهورات لا واقع لها، وهذا حاصل التحقيق صدر المتألهين الذي التزم. إلى هنا تم المطلب في مقام الاستدلال على كون الصورة العلمية مجردة، وإذ كانت هذا شروعا في هذا البحث أنه كيف العلم الحصولي يرجع إلى العلم الحضوري، وكيف العلم الحصولي واقعه وهم محض لا واقعية له. وإذ كانت هذا شروعا في بيان هذا المطلب، وذكرنا ثلاث أمور كمقدمة مفروضة في المقام. بناء على تلك الأمور الثلاث ندخل في شرح عبارة المصنف. وإذ كانت كذلك، يعني وإذ كانت الصور العلمية كذلك يعني مجردة من المادة، فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي. مقصود من المعلوم المادي ماذا؟ المعلوم بالعرض الموجود في الخارج في عالم المادة الذي يقع عليه الحس، هذه علامته الذي يقع عليه الحس. يعني شنو؟ يعني محسوس، يعني مادي معه، وينتهي إليه التخيل، يعني وينتهي إلى هذا المعلوم المادي التخيل والتعقل. هذا ينتهي إليه التخيل والتعقل، يعني أن هذا المعلوم المادي يكون منشأ لاستعداد النفس لتقبل الصور تقبل الصور الحسية والخيالية والعقلية. ولها، أي لهذه الصور العلمية، آثار وجودها، ولكن لا آثار وجود هذا المعلوم المادي. لماذا؟ لأنها ليست مادية، أنها مجردة. ولها، أي للصور العلمية، آثار وجودها المجرد، ولهذا لا يتوقع منها أن تترتب عليها آثار الوجود المادي. هذا كل إشارة إلى تلك الأمور الثلاثة التي نحن ذكرناها من خارج الكتاب توضيحا للمطلب. وأما آثار وجودها الخارجي المادي الذي، هذا مو التي، خطأ في النسخة، الذي نحسبه متعلقا للإدراك، هذه العبارة كلها قابلة للتصحيح، الذي بدل عن التي، الذي نحسبه مو نحسبها، أي نحسب الوجود الخارجي متعلقا، مو متعلقة، متعلقا للإدراك، فليست آثارا للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك. المعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك من هو؟ ما هو؟ الصور العلمية المجردة. حتى تترتب على هذا المعلوم تلك الآثار أو لا تترتب، يعني نبحث عن ترتبها وعدم ترتبها، نقول لا، أصلا هذا الموجود الخارجي المادي آثاره لا تأتي إلى الصور العلمية، وإنما هو الوهم، يعني وإنما هو، أي ترتب هذه الآثار وهم يوهم للمدرك أن الحاضر عنده حال الإدراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجان، لعلاقة بين هذه الصورة وبين المادة خارجان، فيطلب المدرك آثار هذه المادة الخارجية من وراء هذه الصور العلمية، فلا يجد تلك الآثار معها، أي مع الصورة العلمية، فيحكم بأن المعلوم هو الماهية بدون ترتب الآثار الخارجية. وهذا المحكوم وهذا المعلوم الذي ماهية بدون الآثار الخارجية بإصطلاح الحكماء يعبر عنها بالوجود الذهني. يقولون الوجود الذهني هو مرآة عن الوجود الخارجي، وفرقه عن الوجود الخارجي أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار الخارجية للشيء بخلاف الوجود الخارجي. وهذا حقيقة توليد وإيجاد العلم الحصولي. إذن العلم الحصولي مجرد وهم لا واقع له، الواقع هو الصور العلمية الحاضرة بوجوداتها لدى الناس. فالمعلوم، هذا تتمة كلام السيد العلامة بعد يوضح المطلب، فالمعلوم في الواقع عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة، مثلا مثل ما نقول أنه نعلم بوجود الزيت، المعلوم في الواقع ما هو؟ هو موجود مجرد هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر، أي لذلك الأمر الذي له نوع تعلق بالمادة. مقصودنا من ذلك الأمر الذي له نوع تعلق بالمادة ماذا؟ الماهية التي الآن صرحنا بها، الماهية بدون ترتب الآثار الخارجية، يعني ما ينتزعه العاقل من الصور العلمية، ما يوهمه العاقل من الصور العلمية، فإن تلك الماهية أو الموهوم والمتصور له نوع تعلق بالمادة الخارجية. مبدأ هذا الموهوم الصور العلمية، ومبدأ الصور العلمية عالم المثال وعالم العاقل لا النفس. فالمعلوم، أعيد العبارة حتى تتضح كاملا، فالمعلوم في الواقع عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة وهو الماهية، مثلا الماهية الموجودة بالوجود الذهني، المعلوم في الواقع ماذا؟ هذا مبتدأ كان. جوابه: هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر، أي مبدأ فاعلي لذلك الأمر الذي له نوع تعلق بالمادة، يعني الماهية بالوجود الذهني. واجد لما هو كمال ذلك الأمر، يحضر بوجوده. ماذا يحضر؟ هذا المعلوم الذي مبدأ فاعلي، أي الصورة العلمية المجردة سواء كانت مثالية أو عقلية، يحضر بوجوده الخارج للمدرك، وهو علم حضوري، ويتعقبه، يعني ويتعقب هذا العلم انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار المترتبة عليه في الخارج، الذي نعبر عن تلك الماهية وتلك الآثار نعبر عنها بالوجود الذهني والعلم الحصولي. وبتعبير آخر، هاي عبارة أخرى، هو سيد العلامة رحمة الله عليه ملتفت إلى أن المطلب دقيق، ولهذا في الحقيقة إلى هنا بين المطلب بين مرتين. قبل قولنا فالمعلوم بينا المطلب، فالمعلوم عند العلم الحصولي هذا بيان ثاني، وبتعبير آخر هذا بيان ثالث. وبتعبير آخر، العلم الحصولي اعتبار عقلي محض يضطر إليه العاقل، مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي في الصور الحسية والخيالية، أو عقلي في الصور العقلية، حاضر هذا الموجود المجرد بوجوده الخارجي. طبعا مرادنا من وجود الخارجي مو مادها، بوجوده الخارجي المجرد، بوجوده الخارجي المجرد حاضر للمدرك، وإن كان مدركا من بعيد. هذه نكتة مهمة في المطلب لم نوضحها، نبينها الآن. نقول إذا التزمنا بهذا البيان الذي ذكره سيد العلامة، إذا أخو الأخوة عندهم سؤال حول كلام سيد العلامة في خدمتكم، اتضح المطلب عند سيد العلامة أنه سيد العلامة كيف يفسر العلم الحضوري وكيف ينتهي عنده العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. هنا قد يطرح هذا السؤال، أنه بناء على هذا البيان، ما الفرق بين العلم الحصولي الذي حسب بيانكم الآن ينتهي إلى العلم الحضوري، وكل علم هو حضوري، ما الفرق بين العلم الحضوري الذي يساوي لمطلق العلم، ولا يوجد هناك علم الحصول في الواقع لأن واقعه كما صرح سيد العلامة وهم واعتبار عقلي، ما الفرق بين العلم الحصولي والحضوري الذي واقعه واحد وبالوهم نفرض بينهما المغايرة، وبين المشاهدات العرفانية؟ فإن هذا البيان الذي بينتموه حسب كلامكم في العلم الحضوري هذا هو تفسير المشاهدات العرفانية. المراد من المشاهدات العرفانية ماذا؟ وحضور الأشياء بوجوداتها المجردة المثالية أو العقلية لدى العارف. وأنتم الآن فسرتم العلم بأن واقعه صور علمية، هذه الصور العلمية مجردة إما مثالا وإما عقلا، وتوجد وتفاض هذه الصور على النفس من مبدأ فاعلي من عالم المثال أو عالم العقل، وهذه الصور بحض وجوداتها حاضرة لدى النفس. إذن النفس تشاهد هذه الصور العلمية، وهذا هو الشهود العرفاني. المقصود من الشهود العرفاني حضور المجرد عند المجرد. وهذا هو أيضا حضور المجرد عند المجرد. إذن كل إنسان يملك علما سواء سميناه حصولي أو حضوري، لأنه لا فرق بينهما، الحصولي مآله إلى الحضوري. كل إنسان حسب معلوماته له مشاهدات عرفانية، المراد من المشاهدات العرفانية حضور ذات الشيء لدى المشهود له، لدى الشاهد، لا حضور صورته أو آثاره. وإن كان مدركا من بعيد، هذا جواب هذا السؤال، أنه فرق بين المشاهدات العرفانية وبين العلم الحضوري الذي الآن بيناه وأرجعنا العلم الحصولي إليه. الفرق في هذه النقطة، حسب بيان حقيقة المشاهدات العرفانية وبيان حقيقة العلم الحضوري لا فرق بينهما، صحيح، ولكن أكو فرق من حيث مشاهدة النفس. النفس إن شاهدت تلك الموجودات المجردة المثالية أو العقلية من قريب تسمى بالمشاهدات العرفانية، إن شاهدت تلك الموجودات من بعيد نعبر عنها بالعلم الحضوري. إذن الفرق، هذا المطلب هو يبتني عليه مطالب عقائدية وتندفع بذلك شبهات كثير عن العرفاء الذين يدعون الشهود العرفاني، وكثير يناقشونهم بالقواعد العقلية المحالة، أنه كيف يصير هذا الشهود العرفاني وهذا محال وكذا كذا. هذا الآن يبتني أنه على أنه نبين الشهود العرفاني شنو مقصودنا منه وما هو حقيقته. بناء على بيان هذا المطلب، الشهود العرفاني يصير أمرا بسيط جدا وأمر واضح وممكن لدى كل إنسان. ولهذا قد يقال، ما رسى أن أستنتج هذه النتيجة القطعية، ولكن قد يقال أن الشهودات العرفانية للعرفاء السنة الذي كان يرون عمر مقامه في الجنة فوق مقام أمير المؤمنين لم كان تحصل بناء على هذا المبنى، ماكو محذور عقلي. سنبين هذا المطلب بس شوي، احنا تسرعنا في النتيجة. نقول الفرق بين النفس التي تلاحظ، وان كان هذه النتيجة انا ما اقبلها، ما اقول انه هذا الشهود العرفاني يحصل، لان الشهود العرفاني يحتاج الى اسباب عرفانية، تلك الاسباب العرفانية ما موجودة في الشخص الذي منقطع عن اهل البيت وعن طريق الصحيح في الاسلام. الكلام في الاسباب مو في المسببات. نقول انه الفرق بين الشهود العرفاني وبين العلم الحضوري هذا، النفس ان كانت قوية في وجودها وشاهدت الموجودات المجردة في عالم المثال وفي عالم العقل من قرب، انعبر عنها بالشهود العرفاني، بحيث ان النفس تلتفت الى جميع خصائص هذه الوجودات. يعني مثل ما انت ترى زيد من قريب، ترى عينه، ترى أذنه، ترى لسانه، جسمه، تجلس معه، ترى سلوكه، أخلاقه، صفاته النفسية، هذا العبر عنه بالشهود العرفاني. تارة النفس تعلم بالموجودات المجردة المثالية والعقلية ولكن من بعيد، يعني تنظر إليها ولكن لكونها ضعيفة في وجودها ما تقدر النفس أنها تتقرب إليها، هذا العبر عنه بالعلم الحضوري المتعارف لدى الناس. إذن المشاهدات العرفانية ومع العلوم الحضورية والعلوم الحصولية الراجعة إلى العلوم الحضورية حقيقتها وماهيتها شيء واحد. الفرق بينها أن النفس إن لاحظت تلك المجردات من قرب يعبر عنها بالمشاهدات العرفانية، إن لاحظت تلك المجردات من بعد يعبر عنها بالصور العلمية. هذا يعني شنو؟ يعني وجود النفس هذا يرجع الى مراتب حقيقة النفس. النفس كلما تقوت في وجودها، يعني هذبت نفسها، زكت نفسها، كلما كانت قادرة على الجهاد بالنفس الأمارة تتقرب الى حقائق وتكشف لها المجردات اكثر واكثر، ولهذا صار عندها مشاهدات عرفانية. كلما سنقول هذا سؤالكم صار صح مجال لنبين هذه النقطة، كان بنانا نبين هذه النقطة في نهاية المطلب، انه لماذا نفرق بين القرب والبعد، ما هو المنشأ بعبارة اخرى، لماذا النفس تارة تجد الصور العلمية المجردة من بعيد ونعبر عنها بالصور بالعلوم الحضورية، وتارة ترى هذه الموجودات المجردة من قرب ونعبر عنها بالشهود العرفان. منشأه المواد والماديات. كلما النفس ابتعدت عن البدن ومشاغل البدن وحاجيات البدن من الأكل والشرب والجنس والنوم وغير ذلك وعن الدنيا بأجمعها تقوت في وجودها وارتفعت في مراتب وجودها وتكاملت، فصارت علمها بالمجردات علما أقرب، وكلما تقربت إلى المجردات حصلت لها المشاهدات العرفانية. أما النفس كلما تعلقت حبا بالدنيا، كلما تعلقت حبا بالبدن وكانت دائما تفكر في أكل البدن وشرب البدن وما يحتاجه البدن، بل حددت وجودها فقط في الماديات وجعلت المعيارات والكمالات لها فقط كمالات مادية، ابتعدت عن الموجودات المجردة، فصارت لها علوم حصولية أو علوم حضورية صرفة بدون أي شهود عرفاني. ولهذا قد يقال، هذه النتيجة التي أنا أشرت إليها هنا تترتب، أنه قد يقال أن هذا المرتاض الهندي أو أن هذا العالم السني العنود والجاحد لحق أهل البيت عليهم السلام وأمثالهم، هذول تحصل لهم مشاهدات عرفانية. لماذا؟ لأن حقيقة النفس حقيقة قابلة لأن تصل إلى تلك المرتبة إذا ابتعدت عن الماديات. وهذا المرتاض الهندي 40 سنة كل يوم فقط يأكل كمرة واحدة، لا يتعشى ولا يتغدى ولا يتريق، بس كمرة واحدة بلا شك. هذه النفس التي متعودة على تمرة واحدة في كل يوم 40 سنة عايشة على هذا، هذه النفس بدل نفسي الذي كل يوم أكل ثمن دجاج، وفرق هذا النفس إذا شوية ضعفت صامت قامت القيامة، جعت وصار في راسي وجع وكذا ما أدري شلون، ولكن هذا المرتاض الهندي لابتعاد نفسه عن المواد وعن التعلقات المادية نفسه تقوت، ولهذا يشاهد أشياء أنا ما أشاهدها. إذن الشهود العرفاني يحصل حتى لذاك الذي لا يعتقد بالباري تعالى، حتى الذي لا يعتقد بالإمام ولا بالنبي. ولكن أكو شرط هنا، وهو أن هذا الشهود العرفاني له مراتب كثيرة. أكو مراتب أولية له وهي مشاهدة الأشياء في عالم المادة، هذه تعطى له، يعني أنه يكشف الوجود المثالي أو العقلي حسب شنو؟ حسب مرتبته الوجودية في عالم المادة. أما إذا كانت النفس ماشية في ارتياضها وفي تهذيبها طريقة الصحيحة التي موجودة في الشرائع السماوية، قطعا تبلغ في شهودها العرفاني إلى مراتب لا تخطر تلك المراتب ولو تصورا في ذهن هذا المرتاض الهندي. هذا المرتاض الهندي غاية ما هناك ينكشف له هذا الشهود، انه الان يقول انت الان في جيبك 10,000 دولار، هو قاعد يلاحظ يقول 10، هذا المقدار يشهد له انه انت الله راح ينزلك 4 اولاد في المستقبل، يرى في ملامحك هذا المعنى، هذا المقدار يشهد له. اما اكثر من ذلك بعد ما موجود، بعد لا يشهد له او لا يتضح له انه كيف الملائكة تصلي وكيف الاشجار والسماوات تسبح الله تعالى، مو مثل ما ينقل عن سيد العلامة رحمة الله عليه انه قال مرة لاحد طلابه وتلامذته، لعله كان للشيخ المصباح حفظه الله، انه كان قايل مرة ولشيخ الجواد الآملي انه انا لي صديق، هذا صديقي يقول انا في الليل استحي انام في الصيف في ساحة بيتي باعتبار انه عندما اريد ان اضع رأسي على الفراش اسمع تسبيح هذه الشجرة الموجودة في داري، فلهذا استحي من الله انا انام وهذه الشجرة الى الصباح تسبح الله تعالى. فتلميذ السيد العلامة اما شيخ المصباح او شيخ الجوادي يقول ترديد مني انه لعل سيد العلامة كان يقصد نفسه، ولكن من باب التواضع قال لي صديق، ما اراد انه يمدح نفسه. اما هذه المشاهدة العرفانية ان انسان يبلغ مرتبة بحيث انه يلاحظ تسبيح الشجرة ومن تسبيح الشجرة يستحي ان ينام في الليل والشجرة تسبح الله تعالى الى الصباح، هذا قطعا للمرتاض الهندي ما يحصل.
فالشهود العرفاني الذي نحن نطلبه ليس شهود العرفاني في بعض كشف بعض الأسرار والواقعيات في عالم المادة. مقصودنا من الشهود العرفاني الذي نفرضه مثلا للسيد الدامات رحمة الله عليه، أو للسيد البحر العلوم مثلا، أو لابن طاووس الذي وصى لابنه أنه حصلت الاسم الأعظم، واسم الأعظم موجود في كتبي، إذا أردت أن تجده فطالع كتبي. فكان وصي لابنه أنه يراجع كتبه باعتبار أنه كتب الاسم الأعظم في كتبه. هذا من الشهود العرفاني الذي نفرضه لعلمائنا، مو أنه يكشف أن فلان كم ولد عنده، وفلان بالمستقبل يصير غني أو يصير فقير أو يصير رئيس البلد أو يصير رئيس جمهور أو لا. هذا شيء بسيط. ولا المقدس الأردبيلي كان واقف على بئر في النجف فأرسل دلوه، خرجت جواهره ذهب وكذا وكذا، قال أحمد ما يريد جواهر، أحمد يريد ماي، فأرجعها إلى مكانها. لو كان هؤلاء يطلبون الشهود العرفاني في هذه الأمور المادية، هذه الشهود العرفاني في المراتب الأولية، هذه أن الإنسان يعلم بأن فلان باطنه حسن أو قبيح، أن فلان في المستقبل ماذا يصير، أن فلان الله كم ولد يعطيه، وأن فلان كم يملك من الأموال. أما هذا ليس المعيار. المعيار أن يبلغ ويجاوز هذه المراحل الأولية، يصل إلى مراحل واقعا يرتبط بالعالم المثال وعالم العقل الذي محض المعنوية والروحانية والنورانية. ذلك العالم الارتباط به مستحيل إلا من طريق الذي الله يرضى به. ولهذا نفرق، نقول أن الشهود العرفاني له مرتبتان أساسيتان، مرتبة حسب حاجيات وعالم المادة وظروف عالم المادة. هذه المرتبة تحصل لكل إنسان بمجرد ما قوى نفسه وأبعدها عن عالم المادة يمكن. ومرتبة ترجع إلى الروحانية والمعنوية في عالم المثال والعقل، بحيث أنه يتكلم مع الملائكة ويجلس مع الملائكة ويرى صلاة الملائكة والملائكة يصلون خلفه صلاة جماعة وأمثال هذه الأمور، ويسمع تسبيح الشجر والمدر والحجار. هذا ما يحصل لمرتضى الهندي وأمثاله وعلماء السنة. هذا يختص بالذي يمشي على رضا الله تعالى. أي ومن رأى العمر، هذا لا، هذا تخيل فقط، هذا تصور أن هذا شهود عرفاني. هذا الذي رأى عمر في السماء الرابعة ورأى أمير المؤمنين في السماء الثالثة، هذا أظن مجرد خيال، كما يقول شهيد مطهري رحمة الله عليه في حاشيته على ديوان حافظ، حافظ على الشعر، مضمون شعره هذا أن العارف في مراتب الكمال عندما يجاوز بعض المراتب يرى صورا مجردة، يتخيل أن هذه الصور هي الصور الواقعية، والحال أن هذه الصور صور شيطانية، الشيطان يريد أن يغره. هذا الذي يقول أنا رأيت عمر في السماء الرابعة وأمير المؤمنين السماء الثالثة، هذه صورة شيطانية غلبت على صورة عرفانية، ولكن بصفة التجرد يصورها شهودا عرفانية. طبعا إذا صح النقل، إذا قلنا أنه تاب وآخر عمره صار إنسان آخر، لذلك بعد الله يعلم. أما هذا الموجود في الكتاب والمنقول عن هذا المعنى،
أخذ سيد الفرار هذا الملحظ، ملحظ الشهود بالأجل
بلي.
لكن هنا خلصنا.
أي بلي بلي. ولهذا نريد أن نكمل هذه العبارة لأنه ما باقي عندنا إلا دقيقتين. وإن كان يعني وإن كان هذا المجرد المثالي والعقلي مدركا من بعيد، في قبال المدرك من قريب، المدرك من قريب للناس يعبر عن بالشهود العرفاني، والمدرك من بعيد يعبر عن بالعلم الحضوري. ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام، هذا نرجع إلى أصل المطلب مرة ثانية. إلى هنا انتهى كلام السيد العلامة في تفسير العلم الحصولي ورجوعه إلى العلم الحضوري. احنا ان شاء الله في هذه المرحلة والمرحلة الآتية نغير منهجنا حسب المراحل السابقة. مراحل السابقة خصوص مرحلة السادسة، مرحلة القوة الماهية واحكامها، المقولات العشر، ومرحلة الخامسة الماهية واحكامها، كانت مراحل ما ترتبط بالمسائل العقائدية. اما هذه المرحلة ومرحلة الثانية عشر من اهم مراحل النهاية والبداية، ولهذا احيانا اذا نخرج من المتن لانه قطعا فيها فائدة، ليس البحث فقط بحثا فلسفيا مجرد، وانما بحثا فلسفي وفيها بحث عقائدي وعرفاني واحيانا سلوكي واخلاقي. سيقال ان سيد العلامة في البداية والنهاية لم يتعرض لمعرفة النفس ولبعض النفس، ولكن هذه المرحلة اذا تدققون أن نكشف العين في النفس ونعرف النفس من هذه الزاوية، من زاوية كونها عالمة. وهذا شغل من شؤون معرفة الناس. نعم، سير العلامة لم يحدث بحث مستقل لمعرفة الناس كما هو موجود في الأسفار، حوالي جزء واحد من أجزاء الأسفار ومختص معرفة الناس، لكن البحث المفصل لم يدخل فيه، وإنما تعرض له بهذا الاختصار، والحمد لله رب العالمين.